بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس الخامس من شرح كتاب التوحيد من باب فضل التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب أراد المصنف رحمه الله أن يذكر جملة من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتملت على فضل توحيد الله جل وعلا، وأن من وفقه الله جل وعلا لتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة أن ذلك يكون سبباً في تكفير ذنوبه وتمحيصه وتخليصه منها، كما أخلص لله جل وعلا في عبادته. وهذا الباب هو وذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب فيه اتساء لمنهج الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا يذكر الرغيب يذكر الثواب ترغيبا وتحبيبا، ويذكر فضيلة الطاعة تشويقا للقلوب وتقريبا، لكي تمتثل ذلك الأمر الذي أمر الله عز وجل به. فناسب أن يأتسي المصنف رحمه الله بذكر الفضائل التي دلت عليها النصوص الشرعية لمن أخلص لله جل وعلا في عبادته وتوحيده. والله جل وعلا جعل الأعمال على أقسام، فقسم منها جعل له الثواب، وقسم منها جمع له بين الثواب وتكفير السيئات. فمن حصل هذا القسم الثاني جعل الله له تكفير السيئات زيادة على ما يحصل له من امتثال أمر الله جل وعلا. والتوحيد اشتمل على كلتا الفضيلتين، فله فضيلته من جهة ما يكون من امتثال أمر الله جل وعلا بإخلاص العبادة لوجهه، وبذلك يكون للعبد عظيم الثواب وحسن العاقبة والمآب، وكذلك تكون منه ثمرة ثانية، وهي كونه مكفرا للذنوب موجبا لغفران السيئات وزوال آثارها عن العبد في دنياه وأخرى. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بهذا الباب لكي يؤكد أهمية التوحيد، وهي الأهمية التي دل عليها دليل الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين من خلال النصوص التي سيذكرها رحمه الله. وقوله يكفر، الكفر في أصل اللغة الستر، ومنه قوله في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها. قال العلماء: فلما كان العبد إذا أذنب الذنوب وغفر الله جل وعلا تلك الذنوب كأنها سترت ولم تكن من العبد، ولذلك قالوا كفرت ذنوبه. ولذلك عد العلماء رحمهم الله توحيد الله وإخلاصه بالعبادة أعظم سبب تكفر به الذنوب.
نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذه الآية الكريمة أصلها أن إبراهيم عليه السلام جادل قومه في توحيد الله جل وعلا وأقام عليهم الحجة، ثم إنه قال عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا عنه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قال بعض المفسرين رحمهم الله إن هذا الكلام من تمام كلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قاله جوابا لنفسه. وبهذا القول قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم أجاب السؤال الذي أورده في قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن، أي هل نحن أحق بالأمن، أي المخلصين لله جل وعلا، أم أنتم المشركون بالله جل وعلا؟ ثم رد عليهم فقال: الذين آمنوا، وقصد بذلك نفسه ومن تبعه ممن كان على دينه وملته. وقال بعض العلماء: بل قصد نفسه لأنه آنذاك لم يؤمن به أحد. ولذلك قال ابن عباس: قالها إبراهيم كما يقول العالم كلا الجواب عن سؤاله. وقال بعض العلماء: إن هذا الكلام من كلام قوم إبراهيم، قالوه معترفين بالحجة التي قامت عليهم. وقيل إن الله جل وعلا قال هذا الكلام قطعا للخصومة التي وقعت بين إبراهيم وبين قومه. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا. قال بعض السلف رحمهم الله: الإيمان وإخلاص العبادة لله وحده. فقوله الذين آمنوا أي أخلصوا العبادة لله، والمقصود بإخلاص العبادة ما كان ظاهرا منها وباطنا. أما الظاهر فكالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء، أي أخلصوا ذبحهم ودعاءهم واستغاثتهم واستجارتهم بالله جل وعلا. وأما العبادة الباطنة فهي إخلاص القصد وإخلاص القلوب لله جل وعلا رغبة ورهبة واعتقادا، فخلصت قلوبهم وقوالبهم لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، المراد باللبس الخلط، أي أن إيمانهم بالله جل وعلا ليست فيه شائبة ولا خلط فيه. ولو المراد بالشوائب وما يكون مخالطا للإيمان مما يشينه، الاعتقاد في غير الله جل وعلا سواء اعتقد في شيء صالح أو طالح أو حي أو ميت، أي لم يخلطوا عبادتهم لله جل وعلا بالعبودية لغيره سبحانه وتعالى. ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وإنما خلصت قلوبهم لربهم، فخوفهم من الله ورغبتهم في الله. وهذا هو محض الإخلاص، أن يكون العبد في عبادته الظاهرة والباطنة لا يريد إلا وجه الله جل وعلا. وهذه مرتبة عزيزة شريفة منيفة، أن يكون الإنسان في ظاهره وباطنه يقصد وجه الله لا أي شيء سواه. ولذلك فسر بعض السلف رحمهم الله الإيمان هنا بالإخلاص، والإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو الصفاء من الدنس والشوائب، وهو أن يعبد أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله، وهو أساس الإسلام وأم قواعده الجليلة العظام. ولا ينظر الله جل وعلا في عمل العامل إلا بعد تحقيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأي عمل من الإنسان فإنه مرتبط بنيته وقصده، فإن كان قلبه مخلصا لله كان مؤمنا بالله حقا، والعكس بالعكس، فإن الشوائب تدنس الإخلاص. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك أمر الله بالإخلاص النبيين والمرسلين، وأوجبه على عباده أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي الإخلاص والعبودية التي لا شرك فيها، هي الدين القيم عند الله الذي لا اعوجاج فيه. فدل هذا على أن العبد إذا قصد غير الله جل وعلا في كلامه أو في فعله أنه قد حاد عن الطريق القيم والصراط المستبين. والإخلاص لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا للعبد، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من وفق للإخلاص أي لتوحيده في العبادة أنه يحصل غايتين عظيمتين. الغاية الأولى أشار إليها بقوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم الأمن. والغاية الثانية أشار إليها بقوله: وهم مهتدون. ولذلك قال أولئك، وهو اسم إشارة يدل على علو مقامهم ورفعة منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، كما هو معهود في لغة العرب. وقوله لهم الأمن، الأمن ضد الخوف، والأمن اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين. قال بعض العلماء: من كان موحدا مخلصا كان له أمن الدنيا فلا يخاف في الدنيا أبدا. وقال بعض العلماء: المراد بالأمن أمن الآخرة. فمن كان موحدا لله جل وعلا أمنه الله في آخرته. أما أمن الدنيا فإن الإنسان إذا وحد الله جل وعلا كمال التوحيد فإنه لا يخاف من أي شيء كان ذلك من أي شيء سواه. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العباد توحيدا كمل خوفه من الله ورغبته فيما عند الله جل وعلا، ولم يدخل قلبه الخوف من أحد سوى الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في ظل شجرة وعلق سيفه، فجاء أعرابي واخترط السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فرعدت يده وسقط السيف منه. فكان ذلك من أصدق الشواهد على كمال خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب وكانوا على كمال التوحيد لله جل وعلا قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن الكامل الإيمان لا يدخل الخوف قلبه أبدا، لأنه يهاب الله كمال الهيبة، فانصرف خوفه إلى الله لا إلى أي شيء سواه، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأشار إلى هذه المنزلة التي أصابها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عنهم بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كمل توحيد الإنسان لله جل وعلا انصرف قلبه إلى الله ولم يخف شيئا سواه. القول الثاني: إن المراد بقوله أولئك لهم الأمن، أي في الآخرة، وذلك إذا بعثر ما في القبور وخشى خرج الناس إلى الحشر والنشور، خرجوا حفاة عراة وبدت من الآخرة أهوالها، وظهرت لكل من رآها وشهدها، فخرج الناس حفاة عراة غرلا، وأصبح الناس في خوف وشدة من الفزع. فتتلقى المؤمنين الملائكة تبشرهم بما عند الله من الرحمات وعظيم المكرمات، فأمنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقوله: وهم مهتدون، أي أنهم على هداية في حالهم وشأنهم. فإذا كمل توحيد الإنسان لله جل وعلا أصبح مؤتمرا بأمر الله منتهيا بنهيه، وعندها يصيب الهداية التي لا ضلالة معها.
وقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
هذا الحديث الشريف الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. اشتمل هذا الحديث على عاقبة الموحدين وما ينتهي إليه أمرهم عند الله رب العالمين من دخول دار كرامته والفوز برضوانه وجنته، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب فضل التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد. الشهادة تطلق بمعان، ومنها العلم، أي علم علما حقا، والموقيل أي نطق بالشهادة، كقولهم: تشهد إذا ذكر الشهادة. من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه وحده، أي حال كونه وحده لا شريك له. وقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. ووجه ذلك أن لا إله إلا الله تشتمل على الإثبات والنفي، وهو الأساس الذي يقوم عليه هذا الدين. فمن أثبت الإثبات ولم ينفي النفي فإنه غير موحد، كأن يقول الله رب الله إلهي ويثبت الألوهية لغير الله جل وعلا ولا ينفيها فهو مشرك. وكذلك إذا نفى الإلهية مطلقا عن الله جل وعلا فإنه كافر ملحد، فلا بد من النفي والإثبات. ولذلك قرر العلماء حرمة الوقوف عند قوله لا إله، لأنه يوهم غير المراد، ولأنه نفي مطلق قد يتسلط على الإله الحق، ولا يجوز للمسلم أن يقطع بين الجملتين، ولا بد من الوصل بينهما لفظا واعتقادا فيقول لا إله إلا الله. والنفي والإثبات قامت عليها أصول، قامت عليها شهادة التوحيد. ولذلك كان أول أمر في القرآن بالإثبات، وأول نفي بالقرآن، وأول نهي في القرآن بالنفي، كما قال سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا هو الإثبات الذي تضمنه قوله إلا الله وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وهو أول نهي في القرآن تضمن النفي الذي تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وقوله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الوسطية التي امتازت بها هذه الأمة، فلما قالوا محمد عبد الله خرجوا من غلو النصارى، ولما قالوا ورسوله خرجوا من إجحاف اليهود، وذلك أن النصارى غلت في أنبيائها وأبلغوهم إلى مقام الألوهية، نسأل الله السلامة والعافية. وأما اليهود فإنهم امتهنوا أنبياء الله واحتقروهم وسفكوا دماءهم وانتقصوهم، فلما قال المسلمون في نبيهم صلوات الله وسلامه عليه إنه عبد الله خرجوا من الغلو، ولما قالوا ورسوله خرجوا من الإجحاف، وهي الوسطية التي أقام الله عليها هذا الدين، والوسطية الاعتدال الذي لا إجحاف فيه وكذلك لا غلو. وقوله أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، لأن النصارى كانت تعتقد أن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. ولذلك أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يعتقدوا في عيسى الحقيقة التي هو عليها، وهي كونه عبدا لله ورسولا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الضمير عائد إلى الله، أي أن عيسى كلمة الله. وذلك أن الله جل وعلا لما أراد خلقه قال كن فكان عيسى ابن مريم، وهي الكلمة التي أمر الله، التي ألقاها عن طريق جبريل عليه السلام. وقوله وروح من، ولذلك أمر بها فنفخ في درع مريم بنت عمران، فنفخ في درع مريم بنت عمران فخرج، فكان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إما أن تكون من ابتدائية، أي أن هذه الكلمة مبتدأها من الله جل وعلا، أو أنه روح مرسل من الله جل وعلا وهو جبريل، وإما أن تكون سببية، والعرب تقول من كذا أي بسبب كذا، كما في قوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي بسبب الماء، فيكون قوله روح منه أي بسبب من الله جل وعلا، والأول أظهر. يقول عليه الصلاة والسلام والجنة حق، أي شهد أن الجنة حق وهي دار الكرامة، سميت جنة لاشتمالها على البساتين وما فيها من النعيم العظيم، كما قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. قالوا سميت جنة لأن من الجن، وأصله الاستتار، ولذلك سمي الجن جنا لأنه مستتر عن الناس. ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل أي ستره الليل. قال العلماء سميت البساتين جنانا لأن الإنسان إذا دخلها ستره الشجر وستره الزرع الذي يوجد فيها، ولذلك سميت الجنة جنة بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام والجنة حق، أي أنها لا كذب فيها، وذلك أن الله جل وعلا أخبر عنها وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. فيشهد المؤمن أن الجنة حق، وهي دار كرامة الله لعباده. وظاهر هذا الحديث أن الجنة موجودة الآن، وفي هذا رد على بعض أهل البدع والأهواء الذين يقولون إن الجنة ليست موجودة الآن. والصحيح أنها موجودة، لأن النصوص دالة على وجودها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من وصفه للجنة ما يدل على وجودها. وأصرح من هذا قول الله جل وعلا عندها جنة المأوى، فأخبر بوجودها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وكذلك أيضا ثبتت النصوص بوجود النار، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكان عبد الله بن عمر إذا أمسى المساء صاح وقال أقبل الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار، أي أنهم يعرضون ساعتها، لأن الله قال غدوا وعشيا. وهذا يدل على وجودها، أعاذنا الله جل وعلا منها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه فسمعوا ضجة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي في النار، ما زال يهوي فيها 70 خريفا حتى بلغها ساعة، أي في تلك الساعة، أي من عظم قعرها وبعدها، أعاذنا الله منها. فالمقصود أن النصوص في الكتاب والسنة تدل على أن الجنة والنار موجودة الآن. وبناء عليه فإنه يبطل قول أهل البدع والأهواء من أن الجنة غير موجودة. ومنهم من يقول إنها تخلق في الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول كل من عليها فان. وهذه شبهة مردودة، لأن الذي أخبر بأن كل ما عليها فان أخبر بوجود الجنة والنار في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نجيب بجواب ثان، وهو أن قوله كل من عليها فان راجع على الأرض، كما هو قول بعض السلف في تفسير الآية الكريمة. وقوله عليه الصلاة والسلام والنار حق، أي أنها دار عذاب لمن عصى، وشاء الله عز وجل أن يدخله فيها بعدله، وهي حق موجودة الآن، وستكون مآلا لمن كفر لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، أدخله الله الجنة، هذا هو جواب الشرط الذي تضمنته الجملة السابقة، أي من شهد هذه الشهادة المشتملة على هذه الخمس الأصول، فإن الله جل وعلا يدخله الجنة على ما كان عليه من العمل. وفي هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى دلت على فضل توحيد الله جل وعلا وأنه الطريق إلى الجنة، وهو الذي من أجله قصد المصنف، من أجله أورد المصنف رحمه الله الحديث. المسألة الثانية فيها رد على الخوارج الذين يقولون إن أهل الكبائر من المؤمنين مخلدون في النار، وهو قول دلت على بطلانه نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. ووجه الدلالة من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل، أن من شهد هذه الشهادة مآله إلى الجنة مع ما هو عليه من العمل طاعة أو معصية، بشرط أن لا يأتي بما يناقض هذه الشهادة، بما يوجب الخلل في عقيدته ويوجب كفره والعياذ بالله.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا الحديث الشريف أصله قطعة من أصله حديث طويل جاء فيه هذا الصحابي وهو عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر فيحول بيني وبين المسجد، فأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إليه، وذلك ضحى ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل عليه البيت قال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. ثم إن مالكا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه، وكان هناك نفر من القوم، فسأل سائل وقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل يجيبه: ذاك منافق يبغض الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تراه مؤمنا؟ ألا تراه قال لا إله إلا الله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه هي قصة هذا الحديث إجمالا، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله موضع الشاهد منها، من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، وهي جملة واضحة في الدلالة على فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها تحجب صاحبها عن النار وتحول بينه وبينها. واستشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي دلت على أن المؤمنين يعذبون، وأنهم قد يدخلون في النار لأجل أن يمحصوا من الذنوب والكبائر. وأنسب الأوجه في ذا ولهم في الجواب وجوه، فمنهم من يقول إن هذا كان في أول الإسلام ثم نزلت شرائع بعد ذلك أخذ الناس بها، فمن حقق التوحيد مع المحافظة على لوازمه والسلامة من نواقضه كان حريا بهذا الفضل، فأدخل الجنة وزحزح عن النار وفاز فوزا عظيما. وقال بعض العلماء إن المطلق في هذا الحديث محمول على المقيد الذي ورد في الحديث الذي قبله، أعني حديث عثمان، أعني حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. وهذا هو أصح الوجوه لما فيه من الجمع بين النصوص، فيكون المراد بقوله أدخله الله الجنة إذا حقق التوحيد تحقيقا كاملا، وكذلك قوله حرمه الله على النار إذا سلم من الذنوب التي تنافي كمال توحيده. فإذا كان موحدا كامل التوحيد بالسلامة من الذنوب كبيرها، وكذلك ما يوجب نقض شهادة أن لا إله إلا الله من الشرك الأصغر والأكبر، فإنه حري بهذا الفضل من كونه داخلا الجنة محرما على النار. وهذا هو أصح الوجوه وأقواها، وبه يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أهل الكبائر قد يدخلون النار إلا من عفى الله عنه بفضله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضرب الصراط على متن جهنم وتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، ولا معنى لقيامها إلا ضياع من ضيعها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قالوا إن العبد قد يموت شاربا للخمر وهو مؤمن، وقد يموت وهو على يفعل الزنا أو المعاصي الكبيرة والعياذ بالله وهو على الإيمان، ولكن نقص من إيمانه على قدر ما أصاب من كبيرته. فإذا مات على هذه الحال وأراد الله أن يطهره بعدله أدخله إلى النار في طبقة لأهل الكبائر فيها يعذبون. ثم إذا أراد الله رحمة هؤلاء المعذبين أرسل عليهم المطر فينبتون. وفي رواية أنهم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل، ثم يدخلهم الله جل وعلا إلى الجنة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مواضع السجود لا تأكلها النار، وهذا يدل على أن أهل السجود قد يعذبون، وهم أهل التوحيد الذين كان فيهم نقص في إيمانهم على قدر ما أصابوا من الذنوب والمعاصي. وبهذا كله يتبين أن من حقق شهادة أن لا إله إلا الله تحقيقا كاملا سأسلم فيه قلبه وقالبه لله جل وعلا، فأصبحت رغبته ورهبته لله سبحانه وتعالى، ووقعت عبادته خالصة لوجه الله ليس فيها لغير الله حظ ولا نصيب، سالمة من الشرك الأكبر والأصغر من رياء وسمعة، وسلم من الذنوب الكبيرة، فإنه حري بأن يدخل الجنة. وقال بعض العلماء بشرط أن لا تغلب عليه الصغائر، وبناء على ذلك فإنه يعتبر هذا الشرط. فإذا كمل إيمان العبد بسلامته من الذنوب حرمه الله على النار وأدخله الجنة. وفي قوله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي أن يطلب، يقال ابتغى الشيء إذا طلبه، ويبتغي وجه الله فيه دليل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وهو مذهب السلف الصالح رحمة الله عليهم، شأنهم في ذلك شأن بقية الصفات إثباتها من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، على الحقيقة التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرف لفظها ولا يؤول معناها. نقول وجها يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وقوله يبتغي وجه الله، قد تكررت هذه الصفة في غير ما موضع من القرآن، والمراد بذلك الإخلاص، كما قال تعالى حكاية عن أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وموضع الشاهد من الحديث كون التوحيد أفضى إلى تحريم الإنسان على النار ووجوب دخول انتهائه به إلى الجنة، وذلك فضل وأي فضل، بل هو أعظم فضل يمن به الله على العبد، وهو الفوز العظيم الذي أشار الله إليه بقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهله.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا الحديث الشريف اشتمل على فضل لا إله إلا الله وعظيم شأنها عند الله جل وعلا، وأنها أفضل الدعاء وأفضل المسألة. ويؤيدها الحديث ويؤيده الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولما اشتمل هذا الحديث على فضلها والدلالة على عظيم شأنها، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي عقده لبيان فضل هذه الكلمة العظيمة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها أخير وأفضل ما يقال، وذلك على ظاهر السنة التي سبقت الإشارة إليها. واشتمل الحديث على سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا أن يعلمه كلمات يسأله ويذكره ويدعوه بها، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يذكر الله وأن يدعوه أن يسأل عن الوارد في الكتاب والسنة، وذلك هو الذي ينبغي التزامه والسير على نهجه، وهو طريق الأنبياء. فانظر إلى هذا النبي الذي شرفه الله وكرمه ورفع قدره فقربه نجيا، فكلمه تكليما وقربه نجيا، ومع ذلك قال علمني. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يذكر ربه وأن يسأل ربه بما شرع، لا بمحض الرأي والهوى. فقال الله جل وعلا مجيبا سؤال عبده وحبيبه موسى عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة العظيمة الجليلة الكريمة. فقال موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولها، أي يقول هذه الكلمة. وأراد موسى أن يخص بكلام من الله، بكلمة وكلام من الله جل وعلا، فبين الله جل وعلا أن هذه الكلمة هي أعظم الكلام وأشرفه وأكرمه عند الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب له ذلك بالمثل فقال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظيم شأنها. وقال بعض العلماء: وهو يدل على عظيم أجرها وثوابها. ولذلك قالوا: إن أفضل ما يذكر به الله جل وعلا قول لا إله إلا الله، على ظاهر السنة التي سبقت الإشارة إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فخير كلمة خرجت من فم العبد أن يشهد بالتوحيد لله جل وعلا، وهي الشهادة التي من أجلها خلق الله الخلق وأوجد الرزق، كما وهي ومن أجلها كانت الجنة والنار، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض. فهي أفضل الكلام وأحبه إلى الله جل وعلا، ومحل الشاهد في دلالة الله جل وعلا لنبيه موسى على فضل كلمة التوحيد وعلو شأنها وعظيم مكانها عند الله سبحانه وتعالى.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث الشريف اشتمل على فضل الخلوص من الشرك وإخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن ذلك يكون سببا في تكفير ذنب العبد. وذلك في قوله فيه: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وأصله قطعة من حديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث الشريف اشتمل على سعة فضل الله ورحمته بالعباد، واشتمل على فضل الخلوص من الشرك، واشتمل كذلك على خطر الشرك بالله، وأنه الموجبة للهلاك في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك أخبر الله جل وعلا أن من سلم قلبه من الشرك أن الله يسلمه من الذنوب إذا شاء. يا ابن آدم، إنك ما سألتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا يدل على عظيم رحمة الله جل وعلا. ومعنى الجملة أن الإنسان إذا صدق في رجائه لله جل وعلا وسؤاله، فإن الله يعطيه رجاءه وسؤاله إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك أجاب المشركين إذا أصابهم الضر، فأخلصوا العبادة بالدعاء لله جل وعلا، أجاب سؤالهم ودفع الشدة عنهم لصدق لجأهم لطفا منه سبحانه وتعالى ورحمة. ولكنها رحمة استدراج، فإنهم آمنوا واتبعوا وصدقوا ما أمر الله عز وجل بتصديقه سلموا، وإن بقوا وإن رجعوا إلى ما هم فيه من الشرك كانت نجاتهم من الله استدراجا لهم. ومحل الشاهد كون الله عز وجل يخلص الكافر من الشدائد والمحن، قال العلماء لأنه إذا أصابته الشدائد أخلص لله الدعاء والمسألة والرجاء، كما شهد الله جل وعلا بقوله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم أعرضوا عن الله جل وعلا وطغوا وبغوا بالشرك نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن العبد إذا خلص رجاؤه في الله وصدق في سؤاله ودعائه فإن الله يجيب مسألته. وفي الخبر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولذلك قال العلماء إن الله خص المضطر بالإجابة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لأن المضطر يدعو بإخلاص، فكلما كان الدعاء خالصا كلما كان صاحبه أحظى بإجابة سؤاله وتحقيق رغبته. وقوله سبحانه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي، وهي جملة تدل على ما ينبغي أن يكون عليه العبد من حسن الظن بالله جل وعلا إذا أصاب السيئات واقترف الخطيئات وحصلت منه الزلات والهنات، أن يحسن الظن في الله جل وعلا وأن يستقبل عليه مستغفرا تائبا. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. علم سبحانه أنه ليس للعباد أحد عدا، فقال قل يا عبادي ومن لهم إذا أذنبوا غيره جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم قال سبحانه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، والمراد بما بقراب الشيء أي ما يقاربه ويماثله، وذلك على سبيل الكم. وقوله بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا الإطلاق مقيد في كتاب الله جل وعلا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن خرج من الدنيا مذنبا فهو على حالتين: الحالة الأولى أن يستغفر من الذنب وأن يتوب إلى الله بعد ذنبه وخطياته، فهذا موعود بالمغفرة من الله جل وعلا. والحالة الثانية أن يخرج من الدنيا بذنبه دون توبة ولا استغفار، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه فبعدله وإن شاء رحمه فبفضله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخرجنا من الدنيا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أثابكم الله وبارك الله في علمكم ونفعنا بذلك. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، وقوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما المقصود بالروح التي يكثر ذكرها وورودها في القرآن، وما موقف أهل السنة من معناها؟ ويقول: هناك شبهة في قوله وكلمته ألقاها على أنها دليل على أن كلام الله مخلوق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالروح تطلق في القرآن بمعان: ترد الروح ويراد بها يراد بها النفس على أحد الأقوال أو قرين النفس على القول الثاني، ومنه قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك أيضا قد تطلق الروح ويراد بها جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس. وقد تطلق ويراد بها ما هو أعم من ذلك، وفي قوله سبحانه وتعالى: وروح منه، قالوا: ألقى الله الكلمة إلى جبريل، ثم نفخ جبريل في درع مريم بنت عمران عليها السلام، وهذا النفخ كان منه عيسى عليه السلام، ولكنه لن يكون إلا بقول الله كن، ومن ثم يكون نفخ جبريل في درعها كما قال السلف ذلك، وصرح به الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: نفخ في درعها فخلق عيسى بن مريم، ولكن هذا النفخ لا يؤثر إلا بأمر الله، فكانت كلمة الله كن أن يكون من هذا النفخ الولد، كما تضع البذرة في الأرض فإنها لا تنتج حتى يأمر الله بكونها أن تخرج وأن تنبت، ولذلك الكلمة من الله جل وعلا كان منها عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الشبهة المذكورة من كون الكلام مخلوق، فمن يقول ذلك فهو جاهل، لا علاقة بقوله كلمته أنها أن كلام الله مخلوق، أي أنه كان بكلمة الله جل وعلا، وهذا ظاهر في كتاب الله كما في خاتمة سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكلمة من الله جل وعلا التي تكون بها الأشياء والتي يحكم الله جل وعلا بها فلا يعقب له حكم، ويأمر بها فلا يرد له أمر، هي قوله للشيء كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا هو المقصود بقوله: وكلمتي ألقاها إلى مريم. وعلى هذا فإنه لا يستقيم الإيراد الذي ذكروه من كونه يدل على أن كلام الله عز وجل مخلوق، بل كلام الله صفته، منه ابتدى وإليه انتهى سبحانه وتعالى، ولا يجوز وصف كلام الله بالخلق. ومذهب طائفة من السلف أن من قال إن كلام الله مخلوق أنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الشبهة غير واردة، والمرد في تفسير هذه الأمور إلى قول السلف رحمة الله عليهم، وظاهر كلام السلف واضح في أن قوله كن لهذا النفخ الذي نفخه جبريل عليه السلام، ومنه كان عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ألا نستدل بحديث صلاة الخوف التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرضت علي الجنة والنار حتى كدت أن أخذ غصنا من عنب؟
لا، هذا ما ليس في صلاة الخوف، هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف مما كسفت الشمس، أنه قال: عرضت علي الجنة والنار فما رأيتك اليوم أشد خيرا ولا شرا، أو أعظم من اليوم خيرا وشرا، أي ما رأيت أعظم من خير الجنة الذي رأيت، ولا أعظم شرا من شر النار الذي رأيت. ولذلك كذلك أيضا هذا يدل، نحن قلنا إنه أدلة وجود الجنة والنار في الكتاب والسنة كثيرة، وذكرنا منها بعض الأدلة، لأن المقام ليس مقام إثبات وجودها، ولم نتعرض المسألة بالتفصيل فاقتصرنا على بعض الأدلة، وإلا الأدلة كثيرة التي تدل على وجود الجنة والنار، ومنها أنه إذا سأل الملكان العبد فتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها إن كان مؤمنا، وقيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله، وكذلك إذا كان كافرا نسأل الله السلامة والعافية فتح له إلى النار، وقيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله يأتيه نسأل الله السلامة والعافية من حرها ولظاها، ويقول: يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، من هول ما يرى. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر في صلاة الكسوف عنه عليه الصلاة والسلام أنه أري الجنة وأري النار، فكل هذه تدل على وجود الجنة والنار، والأدلة في هذا كثيرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الكلمات؟ هذا من بركاتك، كلك بركة. وإذا مات الإنسان وهو واقع في شرك أصغر من غير أن يعلم، هل يغفر له؟ نرجو بسط المسألة، أثابكم الله.
أما قولهم هذا من بركاتك وكلك بركة، أولا قوله كلك بركة هذه تزكية، ولا يجوز أن يشهد لأحد أنه مبارك، لأن البركة مقرونة بالصلاح، والصلاح أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، لأن الله هو الذي يطلع على القلوب. وكم من إنسان ظاهره خير وباطنه الشر، وكم من إنسان قد يكون ظاهره على شر وفي باطنه الخير. ولذلك لما جلد شارب الخمر وسبه الصحابة وعابوه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، مع أنه شارب خمر. وقال الله عز وجل في كتابه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فلا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح على سبيل القطع الذي ينشأ منه الحكم ببركته. ولذلك لا يكون هذا إلا لمن شهد الله له، كقوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. فمثل هؤلاء الذين شهد لهم بالبركة هم الذين يختص بهم الحكم، وأما ما عداهم من عامة الناس وهم أنبياء الله، المقصود بذلك أنبياء الله ورسله الذين شهد لهم بالبركة، وأما من عداهم فإنهم مردهم إلى الله، يشهد للإنسان على ظاهره من الخير ويقال أحسبه والله حسيبه. ولذلك قال يا رسول الله كما في الحديث الصحيح: كيف أعرف أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. وهذه شهادة الظاهر. فالمقصود أنه لا يقال للإنسان أنه كله بركة، وكم للإنسان من هنات وزلات، ومن هذا الذي كله بركة وعنده العورات والخطيئات والسيئات، ثم لو فرض أنه عبد صالح فلماذا تفتح باب الشر عليه؟ لأنك إذا زكيته غررته بنفسه، وإذا اغتر الصالح بصلاحه هلك. ولذلك لا ينبغي تزكية الإنسان لغيره إلا عند الضرورة كما في الشهادة، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يشهد لأحد بصلاح ويقطع له بالصلاح، وإنما يشهد على الظاهر عند الحاجة، كما قال الله عز وجل في كتابه يؤدب عباده: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فرد الأمور إلى القلوب فقال: هو أعلم بمن اتقى. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. فمن يستطيع أن يفتش عن قلب الناس حتى يحكم بكون هذا عبدا صالحا؟ ومن يستطيع أن يقطع على الله بأن البركة موجودة في فلان أو غيره؟ وكم من نعمة توجد في شخص هي استدراج من الله به، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يشهد، ينبغي التأدب بما أدبنا الله به، أن نشهد للناس على ظواهرهم ولكن عند الحاجة، ولا يقطع لأحد بصلاح ولا غيره. الأمر الثاني أن هذه التزكية أفضت إلى مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فأولا أنها فتحت باب الاعتقاد في الأولياء والصالحين وتعظيمهم وإجلالهم، حتى اعتقد أن لا خير إلا عن طريقهم، وأنهم أهل النفع وأنهم أهل الضر، حتى بلغ بأحدهم أن يعتقد ببعض، نسأل الله السلامة والعافية، من يصل إلى هذه الدرجات أن يقول: لا خير إلا عن طريقهم ولا شر إلا عن طريقهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذا الباب فتح على الأمة باب شر لا يعلمه إلا الله، ففسدت عقائد الناس وضعف إيمانهم بالله عز وجل، حتى إنك لو ذكرت وليا من الأولياء ارتعدت فرائص أحدهم، ولو ذكرت الله عشرات المرات ما بالى وما تحرك فيه ساكن، نسأل الله السلام والعافية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فأصبح تعظيم الصالحين إذا كانوا صالحين والاعتقاد فيهم مفض إلى أمور من الشرك، والاعتقاد فيهم لا يعلمها إلا الله، فنادوهم واستغاثوا بهم واستجاروا بهم وذبحوا لهم ونذروا لهم. ولو أن إنسانا ذهب إلى قبر ولي وذهب إلى الحج إلى بيت الله الحرام لوجدت البون شاسعا في خشوعه عند حضوره للولي وقيامه بمقامه وسلامه عليه ودعائه إياه وسؤاله إياه، ما لا يفعله عند بيت الله الحرام. وهذه من الأمور العظيمة التي أفضت إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولذلك بليت الأمة بالمصائب والكوارث لما ضاع أصل دينها وضاع أساس دينها وهو توحيد الله جل وعلا الذي لا قيمة للأمة إلا به، وما أنزل الله الكتاب ولا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا الأصل، فأصبح الاعتقاد في الأولياء والصالحين ذريعة إلى هدم أصل الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فانصرفت القلوب من الله إلى غير الله، وأصبح الاعتقاد في غير الله أعظم من الاعتقاد في الله جل وعلا رغبة ورهبة. فتجد الإنسان في حبه للولي وحبه لذكره وإطرائه والإشادة به ومدحه والاستغاثة به والاستجارة أعظم من تعظيمه لله جل وعلا وذكره لله إن كان يذكره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بهذا الأصل وأن يلتزموا هذا الأصل، وهو عدم التزكية إلا عند الحاجة والضرورة. وإذا زكي الإنسان يقال أحسبه والله حسيبه، أي هذا الذي ظهر لنا منه، والله أعلم بعاقبته وأعلم بخاتمته. وكم من إنسان عاش حياته على صلاح والله يعلم أنه يختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من إنسان عاش حياته على بعد وجاهلية وغربة عن دين الله جل وعلا وكتب الله له حسن خاتمة أعدها له سبحانه وتعالى. فلا يغتر أحد، ولذلك كان السلف الصالح يخافون، وقال ابن مسعود اقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكان السلف الصالح رحمه الله يخافون من تعظيم الناس وتبجيلهم، وكذلك درج على نهجهم العلماء وأهل الفضل من علماء هذه الأمة، كانوا يخافون من التبجيل. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد وقالت يا أبا عبد الله إن ابني مريض فادعوا الله أن يشفيه، فقال يا أمة الله إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطرين، يعني اذهبي واسأل الله هل الله جعل بيننا وبينه وصائد. ينزل في الثلث الليل الآخر سبحانه، علم أنه ليس لحوائجنا أحد سواه، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ويقول هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤالا. ما حاجة، ليست هناك حاجة لغير الله، لم يحوجنا الله إلى أحد سواه، وهو يقول أدعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلما جاءت المرأة إلى الإمام أحمد وسألته أن يدعو لها امتنع وقال لها إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطرين. فلما خرجت المرأة رفع كفه وقال اللهم اشف ابنها. لماذا؟ لأنه لو دعا أمامها ربما شفي ابنها فقالت شفي بدعوة الإمام أحمد، لكن إذا ذهبت واضطرت وسألت وألحت وردت إلى ربها وإلى الأصل الذي ينبغي أن تعتمد عليه وتعول عليه سبحانه وتعالى، حينئذ إذا شفي ولدها ازدادت إيمانا بالله. وهذا مجرب، لأن الشدائد تقرب العبد من الله وتجعل لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما نزلت المصيبة بالمؤمن ولجأ إلى الله ففرجها عنه كلما ازدادت رغبته في الله جل وعلا ورهبته منه، كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالمنبغي العناية بهذا الأصل، وهو الحفاظ على عقائد الناس وعدم فتح باب الاعتقاد في الأولياء الصالحين وتعظيمهم، فإنه ما وقع الشرك في الأرض إلا بتعظيم الأولياء، كما جاء في قصة قوم نوح أنه كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا صوروا صورهم قالوا نذكرهم ونذكر عبادتهم فنجتهد، ثم بعد ذلك تذرع بهم الشيطان والعياذ بالله حتى وقعوا في العبودية لغير الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.